الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الله تعالى بحكمته البالغة ومشيئته النافذة فاوت بين الخلق في أرزاقهم ومعايشهم وغير ذلك من أرزاقهم وأمورهم، فمنهم الغني ومنهم الفقير ومنهم المستور. قال سبحانه: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. وقال جل وعلا: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. وإن من الناس من لا يصلح إيمانه إلا بالفقر، ولو استغنى لأفسده الغنى. قال تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. وقال تعالى: أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. فابتلى الأغنياء بالفقراء والفقراء بالأغنياء، وابتلى العلماء بالجهال والجهال بالعلماء، وابتلى الأبرار بالفجار والفجار بالأبرار. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ وأهل الأموال لا يغبطون ما لم يسلطوا أموالهم في الحق ويبذلوها في وجوه البر والخير. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق. قال الحافظ: أي على إهلاكه أي إنفاقه في الحق. ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. متفق عليه. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: يعني أنه لا ينبغي لأحد أن يغبط أحدا على نعمة ويتمنى مثلها إلا أحد هذين، وذلك لما فيهما من النفع العام والإحسان المتعدي إلى الخلق، فهذا ينفعهم بعلمه وهذا ينفعهم بماله، والخلق كلهم عيال الله، وأحبهم إليه أنفعهم لعياله. ولا ريب أن هذين الصنفين من أنفع الناس لعيال الله، ولا يقوم أمر الناس إلا بهذين الصنفين، ولا يعمر العالم إلا بهما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم المال الصالح للرجل الصالح. أخرجه أحمد والبخاري في الأدب المفرد وابن حبان بإسناد صحيح. فالمال لا يذم لذاته ولكن بحسب استخدامه، فمن أخذه من حله ووضعه في محله واستعان به على صالح أمره فلم يغتر به مع كثرته فهذا قد سلم من تبعته وأمن من شره. وقد دعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأنس بن مالك رضي الله عنه بأن يكثر الله ماله وولده، فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم ارزقه مالا وولدا وبارك له. قال أنس رضي الله عنه: فإني لمن أكثر الأنصار مالا. الحديث وقد رواه البخاري. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وفي هذا الحديث الدعاء بخير الدنيا والآخرة والدعاء بكثرة المال والولد، وأن ذلك لا ينافي الخير الأخروي، وأن فضل التقلل من الدنيا يختلف باختلاف الأشخاص. انتهى كلامه رحمه الله على أن الكفاف أسلم والقناعة أهدى وأقوم، ويدل لذلك حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. رواه مسلم. وفضائل الصدقة كثيرة جدا، وهل خطر على قلب المسلم أن الصدقة من مسائل الاعتقاد؟ نعم، إن الأمر لكذلك. عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والله أكبر تملأ ما بين السماء والأرض، والصوم جنة، والصبر ضياء، والصدقة برهان. رواه مسلم. قال النووي رحمه الله: قال: وسميت صدقة لأنها دليل لتصديق صاحبها وصحة إيمانه بظاهره وباطنه. وتذكر أيها المتصدق أن أول مستفيد من صدقتك هو أنت. قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. وهذا وحده كاف في كون المتصدق يبحث عن الفقير بنفسه. قال الشعبي رحمه الله: من لم ير نفسه إلى ثواب الصدقة أحوج من الفقير إلى صدقته فقد أبطل صدقته وضرب بها وجهه. قال ابن القيم رحمه الله: ومن دقيق نعم الله على العبد التي لا يكاد يفطن لها أنه يغلق عليه بابه فيرسل الله إليه من يطرق عليه الباب يسأله شيئا من القوت ليعرفه نعمته عليه. ووجود من يقبل الصدقة من المساكين من من الله تعالى على الأغنياء، وفرصة ينبغي ألا تفوت. وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى اغتنام الفرص وحذر من تفويتها، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: تصدقوا فإنه يأتي عليكم زمان يمشي الرجل بصدقته فلا يجد من يقبلها، يقول الرجل: لو جئت بها بالأمس لقبلتها، فأما اليوم فلا حاجة لي بها. رواه الشيخان. واحذر أيها المتصدق أن تستكثر ما أعطيت وإن كان كثيرا، ولا تمنن تستكثر، فالمنة لله وحده، حيث حرك قلبك للبذل. من فضائل الصدقة ما جاء في الحديث القدسي الذي رواه مسلم في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعودني. قال: يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعد؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني. قال: يا ربي وكيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني. قال: يا ربي كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه. أما إنك لو سقيت وجدت ذلك عندي. ومن فضائل الصدقة أن صدقة التطوع تكمل زكاة الفريضة وتجبر نقصها، لحديث تميم الداري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته، فإن كان أتمها كتبت له تامة، وإن لم يكن أتمها قال الله عز وجل لملائكته: انظروا هل تجدون لعبدي من تطوع فتكملون بها فريضته. ثم الزكاة كذلك، ثم تؤخذ الأعمال على حسب ذلك. أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه، وهو حديث صحيح. والصدقة تطفئ الخطايا وتكفرها، لحديث معاذ رضي الله عنه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفيه: والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. أخرجه أحمد والترمذي بإسناد حسن. وفي حديث حذيفة رضي الله عنه: فتنة الرجل في أهله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصوم والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. متفق عليه. والصدقة من أسباب دخول الجنة والعتق من النار، لحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: جاءتني مسكينة تحمل ابنتين لها، فأطعمتها 3 تمرات، فأعطت كل واحدة منهما تمرة، ورفعت إلى فيها تمرة لتأكلها، فاستطعمتها ابنتاها، فشقت التمرة التي كانت تريد أن تأكلها بينهما، فأعجبني شأنها، فذكرت الذي صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن الله قد أوجب لها بها الجنة أو أعتقها بها من النار. رواه مسلم. والصدقة تدخل الجنة ولو بشق تمرة. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت علي امرأة معها ابنتان لها تسأل، فلم تجد عندي شيئا غير تمرة، فأعطيتها إياه، فقسمتها بين ابنتيها، ولم تأكل منها، ثم قامت وخرجت، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار. متفق عليه. في هذا الحديث أنها أعطت تمرة واحدة، وفي الحديث الذي قبله من رواية مسلم أنها أطعمتها 3 تمرات. قال الحافظ في الجمع بين الحديثين: ويمكن الجمع بأن مرادها بقولها في حديث عروة: فلم تجد عندي غير تمرة واحدة، أي أخصها بها. ويحتمل أنها لم تكن عندها في أول الحال سوى واحدة فأعطتها ثم وجدت 2، ويحتمل تعدد القصة. والصدقة من أسباب النجاة من حر يوم القيامة، لحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل امرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس، أو قال: يحكم بين الناس. أخرجه أحمد وابن حبان بإسناد صحيح، وفي لفظ لأحمد: إن ظل المؤمن يوم القيامة صدقته. قال محقق المسند: حديث صحيح. قال يزيد وهو أحد رواة الحديث: وكان أبو الخير راوي الحديث عن عقبة لا يخطئه يوم إلا تصدق فيه بشيء، ولو كعكة أو بصلة أو كذا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في أحد السبعة: الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. متفق عليه. والصدقة من أسباب النصر ومن أسباب الرزق، لحديث سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ أخرجه البخاري. قال ابن بطال رحمه الله: تأويل الحديث أن الضعفاء أشد إخلاصا في الدعاء وأكثر خشوعا في العبادة لخلاء قلوبهم عن التعلق بزخرف الدنيا. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان أخوان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أحدهما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم والآخر يحترف، فشكى المحترف أخاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لعلك ترزق به. أخرجه الترمذي وقال: حسن صحيح. وصححه الألباني. الصدقة تعود المسلم على صفتي الجود والكرم، وعلى العطف على ذوي الحاجات، وعلى الرحمة بالفقراء والمساكين. والصدقة تحفظ النفس عن الشح. قال الله تعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والصدقة بالمال مع حبه سبب في سلامة المرء من أهوال القيامة. قال تعالى واصفا حال الأبرار وما لهم حين القدوم عليه سبحانه: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا. وللصدقة وفعل المعروف والإحسان تأثير عجيب في شرح الصدر وراحة القلب. فالكريم المحسن أشرح الناس صدرا وأطيبهم نفسا وأنعمهم قلبا، والبخيل الذي ليس منه إحسان أضيق الناس صدرا وأنكدهم عيشا وأعظمهم هما. ولهذا فقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم في ذروة الكمال من شرح الصدر ورفع الذكر ووضع الوزر، وانضاف ذلك إلى ما خصه الله به من شرح صدره بالنبوة والرسالة وخصائصها وتوابعها، وشرح صدره حسا وإخراج حظ الشيطان منه. قال السعدي رحمه الله: والصدقة تشرح الصدر وتفرح النفس وتدفع عن العبد من البلايا والأسقام شيئا كثيرا، فكم جلبت من نعمة دينية ودنيوية، وكم دفعت من نقم ومكاره وأسقام، وكم خففت الآلام، وكم أزالت من عداوات وجلبت مودة وصداقات، وكم تسببت لأدعية مستجابات من قلوب صادقات، وهي أيضا تنمي المال المخرج منه، فإنها تقيه الآفات وتحل فيه البركة الإلهية. بالصدقة تندفع الآفات وتحل البركات. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فإن للصدقة تأثيرا عجيبا في دفع أنواع البلاء، ولو كانت من فاجر أو من ظالم بل من كافر، فإن الله يدفع بها عنه أنواعا من البلاء، وهذا أمر معلوم عند الناس خاصتهم وعامتهم، وأهل الأرض كلهم مقرون به لأنهم جربوه. وقال ابن القيم رحمه الله أيضا: فما استجلبت نعم الله تعالى واستدفعت نقمه تعالى بمثل طاعته والتقرب إليه والإحسان إلى خلقه. وقال أيضا رحمه الله: وكل طبيب لا يداوي العليل بتفقد قلبه وصلاحه وتقوية روحه وقواه بالصدقة وفعل الخير والإحسان والإقبال على الله والدار الآخرة فليس بطبيب، بل هو متطبب قاصر. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: ولم أرى مثل الصدقة في انشراح النفوس، ولو طبق أولئك الذين يعانون من الضائقات النفسية فبادروا إلى الصدقات لزال عنهم بإذن الله ما يشتكون. والصدقة تجلب البركة والزيادة والخلف من الله تعالى. قال سبحانه: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله تعالى: أنفق يا ابن آدم أنفق عليك. وقال: يد الله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار. وقال: أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يده، وكان عرشه على الماء، وبيده الميزان يخفض ويرفع، ولفظ مسلم يمين الله ملأى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفع. رواه مسلم. ومما يدل على فضل الصدقة وفضل الإحسان إلى المساكين وأبناء السبيل وفضل أكل الإنسان من كسبه والإنفاق على العيال أن من فعل ذلك يبارك الله له في ماله ويحصل له الأجر العظيم. مما يدل على ذلك كله حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: بينما رجل بفلات من الأرض فسمع صوتا في سحابة: اسق حديقة فلان. فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه في حرة، والحرة أرض ملبسة بحجارة سوداء، فأفرغ ماءه في حرة فإذا شرج من تلك الشراج، والشرجة هي مسايل الماء في الحرار، فإذا شرجة من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله. فتتبع الماء فإذا رجل قائم في حديقته يحول الماء بمسحاته، فقال له: يا عبد الله ما اسمك؟ قال: فلان، للاسم الذي سمع في السحابة. فقال له: يا عبد الله لم تسألني عن اسمي؟ قال: إني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماؤه يقول: اسق حديقة فلان لاسمك، فما تصنع فيها؟ قال: أما إذ قلت هذا فإني أنظر إلى ما يخرج منها فأتصدق بثلثه، وآكل أنا وعيالي ثلثا، وأرد فيها ثلثا، وفي لفظ: وأجعل ثلثه في المساكين والسائلين وابن السبيل. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. رواه مسلم. الصدقة تشرح الصدر وتدخل السرور على المنفق المتصدق. فالمتصدق إذا أحسن إلى الخلق ونفعهم بما يملكه من المال وأنواع الإحسان انشرح صدره. فالكريم المحسن أشرح الناس صدرا وأطيبهم نفسا وأنعمهم قلبا، والبخيل الذي لا يحسن أضيق الناس صدرا وأنكدهم عيشا وأكثرهم هما وغما. لكن لا بد من العطاء بطيب نفس، ويخرج المال من قلبه قبل أن يخرج المال من يده. والصدقة تلحق المسلم بالمؤمن الكامل، لحديث أنس رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه أو قال لجاره ما يحب لنفسه. رواه مسلم. فكما أن المسلم يحب أن يبذل له المال الذي يسد به حاجته، فهو يحب أن يحصل لأخيه المحتاج مثل ذلك، فيكون بذلك كامل الإيمان. والصدقة يحصل بها قضاء الحاجات وتفريج الكربات والستر في الدنيا ويوم القيامة لما فيها من قضاء حاجات المحتاجين وتفريج كربات المكروبين والستر على المعسرين، لأن الجزاء من جنس العمل. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. متفق عليه. ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما وفيه: ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. متفق عليه. والصدقة من أسباب رحمة الله للعبد، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يرحم الله من لا يرحم الناس. متفق عليه. بالصدقة تحط السيئات وترفع الدرجات. قال ربنا جل وعلا: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. فقوله تعالى تطهرهم إشارة إلى مقام التخلية عن السيئات، وقوله تعالى تزكيهم إشارة إلى مقام التحلية بالفضائل والحسنات. قال البغوي رحمه الله: تزكيهم ترفعهم من منازل المنافقين إلى منازل المخلصين. الصدقة تكفر فتنة الرجل في أهله وولده، كما في حديث حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فتنة الرجل في أهله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصدقة والمعروف. رواه البخاري. قال ابن بطال رحمه الله: فتنة الرجل في أهله أن يأتي من أجلهم ما لا يحل له من القول أو العمل مما لم يبلغ كبيرة. فتنة الرجل في ولده فرط محبتهم وشغله بهم عن كثير من الخير، أو التوغل في الاكتساب من أجلهم من غير اكتراث من أن يكون من حلال أو حرام. والصدقة لها أثر حسن عند الموت. في الحديث الذي رواه ابن حبان في صحيحه: إن صدقة السر لتطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء. قال ابن العربي رحمه الله: وحقيقة ميتة السوء أن تكون الميتة في سبيل معصية الله. وقال العراقي رحمه الله: الظاهر أن المراد بها ما استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم: الهدم والتردي والغرق والحرق، وأن يتخبطه الشيطان عند الموت، وأن يقتل في سبيل الله مدبرا. فهذا هو الظاهر عند العراقي في معنى ميتة السوء. وما أسعد المتصدق في يوم تدنو فيه الشمس قد رميل من رؤوس الخلائق، حيث يكون في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس. في الصحيحين قال صلى الله عليه وآله وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. فصدقة السر من أسباب إضلال الله تعالى لعبده يوم القيامة. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل امرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس، أو قال: حتى يحكم بين الناس. والحديث حديث صحيح وقد مر، رواه أحمد وابن خزيمة والحاكم، وكان أبو الخير وهو راوي الحديث عن عقبة بن عامر رضي الله عنه. كان أبو الخير لا يخطئه يوم لا يتصدق منه بشيء ولو كعكة أو بصلة. وقد كان عامر بن عبد الله بن الزبير يتخير العباد وهم سجود، فيأتيهم بالصرة فيها الدنانير وفيها الدراهم، فضعها عند نعالهم بحيث يحسون بها ولا يشعرون بمكانه هو. وبالصدقة يندفع عذاب الله تعالى إذا انعقدت أسبابه. ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينقصفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. وبالصدقة نجاة الأمة من الهلاك. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم، رواه مسلم. فالصدقة إذن حصن حصين وسد منيع وحمى متين للمجتمع من جرائم السطو والانتقام. وقد ربط الله جل وعلا بين عدم الإنفاق والتهلكة في قوله جل وعلا: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. والشحيح الممسك معاقب بإتلاف ماله. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا، رواه الشيخان. فالشحيح الممسك معاقب بإتلاف ماله: اللهم أعط ممسكا تلفا. وتأمل قصة أصحاب الجنة الذين قال الله تعالى عنهم: إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون، فأصبحت كالصريم. فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. فهم عزموا وتواطؤوا على حرمان الفقراء، فعاجلتهم العقوبة في الصباح، والحرص والشح من أسباب سلب النعم وإحلال النقم. وتأمل في قصة الثلاثة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن ثلاثة في بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى بدا لله أن يبتليهم. قال الحافظ: قوله بدا لله بتخفيف الدال المهملة بغير همز، أي سبق في علم الله فأراد إظهاره، ليس المراد أنه ظهر له بعد أن كان خافيا سبحانه، فذلك محال في حق الله جل وعلا. وقال ابن الأثير: بدا لله عز وجل أن يبتليهم، أي قضى بذلك، وهو معنى البداء هاهنا، لأن القضاء سابق والبداء استصواب شيء علم بعد أن لم يعلم، وذلك على الله عز وجل محال. فبعث إليهم ملكا، فأتى الأبرص فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: لون حسن وجلد حسن قد قذرني الناس. قال: فمسح فذهب عنه، فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا، فقال: أي المال أحب إليك؟ قال: الإبل، أو قال البقر. هو شك في ذلك، إن الأبرص والأقرع قال أحدهما الإبل وقال الآخر البقر، فأعطي ناقة عشراء فقال: يبارك لك فيها. وأتى الأقرع فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: شعر حسن ويذهب عني هذا قد قذرني الناس. قال: فمسح فذهب وأعطي شعرا حسنا. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: البقر. قال: فأعطاه بقرة حاملة وقال: يبارك لك فيها. وأتى الأعمى فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس. قال: فمسح فرد الله إليه بصره. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الغنم. فأعطاه شاة والدا فأنتج هذان وولد هذا، فكان لهذا واد من إبل، ولهذا واد من بقر، ولهذا واد من الغنم. ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته، فقال: رجل مسكين تقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ عليه في سفري. فقال له: إن الحقوق كثيرة. فقال له: كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقذرك الناس فقيرا فأعطاك الله؟ فقال: لقد ورثت لكابر عن كابر. فقال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. وأتى الأقرع في صورته وهيئته، فقال له مثل ما قال لهذا، فرد عليه مثل ما رد عليه هذا، فقال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. وأتى الأعمى في صورته، فقال: رجل مسكين وابن سبيل وتقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. فقال: قد كنت أعمى فرد الله بصري، وفقيرا فقد أغناني، فخذ ما شئ، فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله. فقال: أمسك مالك، فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. متفق عليه. وبالصدقة يستجن العبد من النار ويتقي سخط الجبار، فعن عدي بن حاتم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لأقفن أحدكم بين يدي الله ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان يترجم له، ثم ليقولن له: ألم أوتك مالا؟ فليقولن بلى، ثم ليقولن: ألم أرسل إليك رسولا؟ فليقولن بلى، فينظر عن يمينه فلا يرى إلا النار، ثم ينظر عن شماله فلا يرى إلا النار، فليتقي أن أحدكم النار ولو بشق تمرة، فإن لم يجد فبكلمة طيبة. رواه البخاري. فلا تحقرن من المعروف شيئا، فإن القليل بالقليل يكثر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبق درهم 100,000 درهم. قالوا: كيف؟ قال: كان للرجل درهمان تصدق بأحدهما، وانطلق رجل إلى عرض ماله فأخذ منه 100,000 درهم فتصدق بها. رواه النسائي من حديث أبي هريرة. والصدقة سبب في نجاة العبد من عذاب الله وفكاكه منه. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: لما خطب النبي صلى الله عليه وسلم النساء يوم العيد قال لهن: يا معشر النساء، تصدقن فإني أريتكن أكثر أهل النار. متفق عليه. والصدقة من أعظم أسباب عون الله للعبد على الطاعة وتيسيرها عليه. قال تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فما أحوجنا إلى ما يؤدي إلى هذه الغاية، خصوصا في هذا الزمن الذي كثرت فيه الصوارف عن الطاعات. فمن أراد تيسير العبادة فعليه بالصدقة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. رواه مسلم. وإن أعظم العون عون الله عبده على طاعته ومرضاته. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: تأملت أنفع الدعاء، فإذا هو سؤال العون على مرضاته، ثم رأيته في الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين. والصدقة سبب في استمالة قلوب الناس ومحبتهم واحترامهم، فإن النفوس مجبولة على حب من أحسن إليها، وهذه من أعظم نعم الله، وتلك عاجل بشرى المؤمن: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. فابذل المال في سبل الخير وكن سخيا به، فالسخي قريب من الله تعالى ومن خلقه ومن أهله، وقريب من الجنة وبعيد من النار، والبخيل بعيد من خلقه بعيد من الجنة قريب من النار. قال بعض الحكماء: جود الرجل يحببه إلى أضداده، وبخله يبغضه إلى أولاده. وقيل: من عظمت مرافقه أعظمه مرافقه، ويظهر عيب المرء في الناس بخله، ويستره عنهم جميعا سخاؤه. تغط بأثواب السخاء فإنني أرى كل عيب فالسخاء غطاؤه. والصدقة من الإحسان، والله يحب المحسنين، لقوله تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وقال تعالى: إن الله يجزي المتصدقين. وقال سبحانه: إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ويترتب على الصدقة الأجر العظيم الذي يربيه الله تعالى ويضاعفه لصاحبه، لقول الله تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. وقال جل وعلا: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. ولقوله تعالى: ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوة حتى تكون مثل الجبل، وفي لفظ لمسلم: حتى تكون أعظم من الجبل كما يربي أحدكم فلوه أو فصيلة، وفي رواية لمسلم: لا يتصدق أحد بتمرة من كسب طيب. الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة. بعدل تمرة أي بقيمتها، العدل بالفتح المثل وبالكسر العدل الحمل، هذا قول الجمهور. قال الفراء: بالفتح المثل من غير جنسه، وبالكسر المثل من جنسه، وقيل بالفتح مثله في القيمة وبالكسر في النظر. وقال ابن الأثير: العدل والعدل بالكسر والفتح في الحديث، وهما بمعنى المثل، وقيل هو بالفتح ما عادله من جنسه، وبالكسر العدل ما ليس من جنسه، وقيل العكس. من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب، في لفظ البخاري: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يصعد إلى الله إلا الطيب، فإنه يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فلوة حتى تكون مثل الجبل، ولا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوة. فلوة أي مهرة، لأنه يفلى أي يفطم، وقيل هو كل فطيم من ذوات حافر، أي من أولاد ذوات الحافر، حتى تكون مثل الجبل، في لفظ مسلم: حتى تكون أعظم من الجبل كما يربي أحدكم فلوه أو فصيلة. الفصيل ولد الناقة إذا فصل عن رضاع أمه. المتصدق ابتغاء مرضات الله تعالى يفوز بثناء الله عليه وما وعد به المتصدقين من الأجر العظيم، وكذلك يفوز بانتفاء الخوف والحزن، لقول الله تعالى: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والمتصدق يحصل على مضاعفة الأجر على حسب إخلاصه لله جل وعلا، لقوله سبحانه: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. ولحديث أبي مسعود الأنصاري قال: جاء رجل بناقة مخطومة فقال: هذه في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لك بها يوم القيامة 700 ناقة كلها مخطومة. رواه مسلم. والصدقة تجعل المجتمع المسلم كالأسرة الواحدة، يرحم القوي الضعيف، ويعطف القادر على العاجز، ويحسن الغني إلى المعسر، فأشعر صاحب المال بالرغبة في الإحسان لأن الله أحسن إليه. قال تعالى: وأحسن كما أحسن الله إليك. وبذل المال خير للمتصدق إذا كان زائدا عن كفايته، لحديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا ابن آدم، إنك أن تبذل الفضل وهو ما زاد عن حاجته وحاجة عياله، إنك أن تبذل الفضل خير لك، وأن تمسكه شر لك، ولا تلام على كفاف. وابدأ بمن تعول، واليد العليا خير من اليد السفلى، رواه مسلم. وصدقة السر تطفئ غضب الرب، وصناء المعروف تنجي من مصارع السوء، لحديث معاوية بن حيدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن صدقة السر تطفئ غضب الرب. ولحديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وصدقة السر تطفئ غضب الرب، وصلة الرحم تزيد في العمر. أخرجه الطبراني في الكبير، وهو حديث صحيح. الصدقة دواء للأمراض وسبب لدخول الجنة. فعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة غرفا ترى ظهورها من بطونها، وبطونها من ظهورها. فقام أعرابي فقال: لمن هي يا رسول الله؟ قال: لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى لله بالليل والناس نيام. رواه الترمذي وحسنه الألباني. وأولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة مهاجرا، كان من وصيته الأمر بإطعام الطعام. فعن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس إليه، أي ذهبوا مسرعين نحوه، جفل وأجفل وانجفل. انجفل الناس إليه، وقيل قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئت في الناس لأنظر إليه، فلما استبنت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب. فكان أول شيء تكلم به أن قال: يا أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. رواه الترمذي وابن ماجه، وهو حديث صحيح. ولن يعدم المسلم من صدقته خيرا، حتى لو وقعت في يد سارق أو طير أو دابة أو غير ذلك، وذلك فضل الله. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغرس مسلم غرسا ولا يزرع زرعا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا شيء إلا كانت له صدقة. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان ما أكل منه له صدقة، وما سرق منه له صدقة، وما أكل السبع منه فهو له صدقة، وما أكلت الطير منه فهو له صدقة، ولا يرزقه أحد إلا كان له صدقة. رواه مسلم. ويرزقه أي ينقصه ويأخذ منه. الصدقة هي وظيفة المسلم اليومية. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا. وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة. السلامة جمع سلامية، وهي الأنملة من أنامل الأصبع، وقيل واحده وجمعه سواء، وهي التي بين كل مفصلين من أصابع الإنسان، وقيل السلامة كل عظم مجوف من صغار العظام، والمعنى على كل عظم من عظام ابن آدم صدقة. يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، رواه مسلم. فالصدقة وظيفة المسلم اليومية. في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، وكذلك رجل إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، وكذلك رجل، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. ففيه دعوة لتكرار الصدقة كل يوم. الصدقة عن الأموات سبيل لتحقيق أمانيهم من وصول الأجر إليهم. فعن عائشة رضي الله عنها أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أمي افتلتت نفسها، أي ماتت فجأة وأخذت نفسها فلتة، وأظنها لو تكلمت تصدقت، هل لها أجر إن تصدقت عنها؟ قال نعم. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن أمة توفيت أينفعها إن تصدقت عنها؟ قال نعم. قال فإن لي مخرافا وأشهدك أني قد تصدقت عنها، رواه البخاري. والمخراف حائط النخل، البستان فيه الفاكهة التي تخرف، أي تجنى وتجمع. فالصدقة دلت نصوص الكتاب والسنة على فضلها وعظيم قدرها في دين الله جل وعلا. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يقينا شح أنفسنا، وأن يرزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا موسعا فيه لا حرمة فيه ولا شبهة، إنه هو الغني الكريم والجواد البر الرحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.